بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال رحمه الله تعالى: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالشام الدمشقي، وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما يقارب 342 رطلا و6 أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من الماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يشمل نوعين سيأتي ذكرهما بالتفصيل: الأول النبات، والثاني المعدن المعادن. أما النبات فكل حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ النصاب وجب أن تخرج زكاته. قال المؤلف: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر، يعني الحب مثل الشعير، إنسان عنده مزرعة يزرع فيها الشعير أو يزرع فيها البر أو يزرع فيها غير ذلك من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، مثل الحبة السوداء إذا كان يزرعها أو غير ذلك من أنواع الحبوب، أنواع كثيرة. وكذلك الثمر، الثمر مثل التمر والزبيب والتين وغير ذلك من الثمار التي تدخر وتقبل الكيل. إذن خرج غير الحب والثمر، فالخضروات لا تكل ولا تدخر لأن الفساد يسرع إليها، وكذلك الفواكه لا تكل وإنما تعد ولا تدخر لأن الفساد يسرع إليها، وبالتالي فلا زكاة في الخضر ولا في الفواكه التي خرجت عن هذا الأصل، وكذلك لا زكاة في البقول. البقول مثل الكراث والبقدونس وغير ذلك من أنواع البقول التي لا ساق لها، فهذه لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين أن المخرج هو الذي يوسق بالأوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. معناه أن الذي لا يوسق لا تكون موسقا، لا يكال ولا يدخر، هذا ليس فيه صدقة، يعني ليس فيه زكاة واجبة. وأما إذا تصدق فأجره على الله، لكن كلام على ما يجب هنا. إذن الشرط أن تكون حبا أو ثمرا يكال ويدخر، أيضا أن يبلغ النصاب. النصاب ما هو؟ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستون صاعا. والصاع العلماء اختلفوا في تقديره على عدة أقوال، الصاع النبوي بناء على اختلاف الحبوب، لأنهم قدروه بعدد الحبوب من الشعير. فمثلا الحبوب أحيانا تكون كبيرة وأحيانا تكون أصغر، فقدروها بعدة أنواع من التقديرات. فمثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن الصاع في لوان وتقريبا 40 جراما، يعني كيلوان، شيء بسيط. وبعض أهل العلم يقول كيلوان ونصف ويجمل، وأحد المشايخ اللي هو الشيخ عبدالله الطيار يقول وزنته بنفسي فقدر تقدير آخر. والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول الصاع 3 كيلو تقريبا. فهذا نحتاج إليه في زكاة الفطر، الصاع، معرفة الصاع، ونحتاج إليه في الإطعام. إذا قيل يجب إطعام مسكين، أي إطعام يمر عليك، فإطعام المسكين نصف صاع. فأنت إذا عرفت الصاع كم هو، كم من الكيلوات، عرفت تقدر الواجب إخراجه. فإذا قيل مثلا الواجب أن تطعم مسكين إذا أفطرت للعاجز لكبر مثلا الكبير في السن، أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، نقول يطعم عن كل يوم مسكينا. كم نعطيه المسكين؟ إذا قلنا كفارة الظهار العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. كم نصيب المسكين؟ نصف صاع. يقول إذا تحتاج أن تعرف الصاع في مسائل كثيرة، مثل زكاة الفطر، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، عن كل نفس في البيت. فأنت إذا كان عندك 3 أطفال وأنت الرابع وزوجتك الخامسة تحتاج تعرف كم الصاع. فعلى كل حال نأخذ بالأحوط إذا قلنا كيلوين وأربعين جرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 أوسق والوسق 60، 60 في كيلوين كم؟ 120، و120 هذا الوسق الواحد 120 كيلو. فإذا ضربناها بخمسة 600 كيلو، بقي عندنا 40 جرام، نحسبها أيضا، 60 في 40 جرام 2400 جرام، يعني كيلو وين و400 جرام، ضرب 5 10 كيلو، و400 ضرب 5 كيلو وين، صار 12 كيلو. المجموع كان 12 كيلو مع كم قلنا قبل قليل؟ 600. إذا 624 كيلو. إذا بلغ عندك الثمر أو الحبت 624 كيلو بلغت النصاب، يعني يجب أن تخرجه. فإن قدرنا بالأعلى صار النصاب 900، إذا قلنا 3 كيلو من باب الاحتياط، لكن نأخذ الأدنى حتى يعرف المسلم هذا المسألة ويخرج احتياطا. طيب، هنا عند بعض الناس استراحات، وبعض الناس عنده بيت واسع فيه نخل، فإذا كان النخل هذا ثمرته تبلغ 624 كيلو وجب عليه أن يخرج زكاته. وهذه المسألة تغيب عن كثير من الناس، يظن أن الزكاة إنما تجب في مزارع، إذا كان عنده مزرعة. أما إذا لم يكن عنده مزرعة سماها استراحة أو سماها فلة واسعة فيها نخل كثير فيظن أن لا تجب أنه لا يجب إخراج الزكاة، هذا غلط. فالعبرة بالنصاب، إذا بلغت النصاب وجب إخراج الزكاة، والنصاب 624 كيلو، وبعض النخل مباركة تحمل حملا طيبا، فإذا كانت مثلا 15 نخلة قد تبلغ هذا الوزن. على كل حال هذا من الشروط. الشرط أيضا قال إذا خرج من أرضه، يعني مالكا له، أما إذا لم يكن مالكا للنخل مثل الذي يشتري النخل، يشتري ثمرة النخل، إذا جاء موسم النخيل يجيء بعض الناس ويشتري نخلة أو نخلتان أو يشتري مزرعة بأكملها، فهذا ليس مالكا للنخل وإنما ملك أو اشترى الثمرة، اشترى الثمرة، وعلى المالك الأصلي الذي باع الثمرة أن يخرج زكاته، لأنه هو الذي يملك النخلة وحملها وثمرها. وقل مثل هذا في العنب، وقل مثل هذا في الشعير وفي البر وفي سائر الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. إذن عرفنا أن الصدقة والزكاة في الحب وفي الثمر، هذا واحد. وعرفنا أنه لا بد أن يوسق، يعني مما يوسق مما يكال بالكيل، أما المعدود الشيء الذي يعد ولا يكال، مثل يعني أعطيكم مثال على المعدود، مثل البرتقال مثلا، البرتقال ما يكال لأنك لو وضعته في المكيال اختل لأن يكون فراغات كبيرة، فالذي يكال هو الذي يضبط بالكيل، مثل الشعير والبر والملح والزبيب ونحو ذلك. طيب قال والوسق 60 صاعا والصاع رطل، هذا الوزن يعني يقرب المؤلف لأهل عصره لأنهم يتبايعون بالرطل في دمشق، والمؤلف سكن بغداد وسكن دمشق وأطال المكث في دمشق، وأصلهم من فلسطين، كانوا في مكان في فلسطين في بيت المقدس، ولهذا يقال له المقدس والمقادسة، وهذه أسرة إسرائيلية كلهم علماء وعباد وزهاد، هم رجالهم ونساؤهم، لو قرأت في تراجمهم لوجدت العجب العجاب. فأبوهم كان في فلسطين، ثم لما غزا النصارى واحتلوا بيت المقدس وفلسطين وجلى عنها المسلمون بكثرة تسلط النصارى، كانوا ممن خرج جده وسكن في دمشق، جد هذا الرجل صاحب الكتاب رحمة الله عليه الموفق، وبنى له خطة في جبل يقال لها الصالحية، كان ناعي عن الناس، بنى له بيت من طين، ثم تداخل الناس وسكنوا جميعا وصاروا يطلبون العلم ويجتهدون اجتهادا عظيما رحمة الله عليهم. وكان الموفق هذا من أحد أبنائهم وطلب العلم وذهب إلى بغداد ورحل في الحديث والعلم، حتى صار كما قال الإمام بن تيمية يقول لم يدخل الشام رجل بعد الأوزاعي أفقه من الموفق أبو محمد، أبي محمد. فمقصود أنه يقرب المسألة لأهل بلده، فيعرف الصاع برطل بالدمشق وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع، لأنك تضرب 60 في هذا الرطل والعقية وخمسة أسباع ثم تضربها في 5. إحنا يهمنا معرفة الوزن الذي في عصرنا الكيلو، وقد سبق شرحه. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء يعني المطر، والعيون، العيون النابعة من الأرض بدون كلفة تنبع، فيما سقت السماء والعيون العشر، أو كان عثريا العشر، العثري هو الذي يعثر على الماء بجذوره بدون كلفة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
أن الشيء الذي لا كلفة فيه إنما يأتي المزارع يرمي البذر ويمضي ويزين الأرض ويعدها ويتركها لا يسقيها بالماء، يأتي المطر تنبت بإذن الله، أو من العيون النابعة التي تسيح على الأرض، أو الأثري، بعض النبات أثري يمشي تمشي جذوره وتأثر على الماء بدون كلفة، فيأتي بعض الناس ويأخذ الثمرة ويبيعها أو يدخرها عنده، فهذا إذا بلغ النصاب ماذا يخرج؟ مثلا عنده ناتج المزرعة أو ناتج المقسات، عفوا ناتج المزرعة أو ناتج المكان الذي يزرع فيه 1000 كيلو أو 2000 كيلو يطلع بعد التصفية كما سيأتي، وبعد التنقية وبعد الجفاف، يعني يجف ويصلح للادخار، يزنه فيطلع الوزن 1000 كيلو، كم يخرج؟ 100 كيلو. في مثل هذه الحالة يخرج 100 كيلو صدقة، زكاة واجبة. أما إذا كان بالنضح والآلات مثل الدوالي قديما، ومثل استخدام الإبل للسقي، ومثل أيضا المكائن الآن في العصر الحديث، المكائن أو الدلاء عندما يسحب هو بنفسه، فعلى كل حال أي شيء فيه نضح وسقي وتعب وكلفة ومؤونة فحينئذ خفف الله سبحانه وتعالى ويوجب على المزكي أن يخرج نصف العشر. فمن المثال السابق 1000 كيلو يخرج 50 كيلو. هذا معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي عندنا مسألة، يقول أحد الناس يقول أنا يأتي المطر وأحيانا يتأخر المطر فأسقي بالوايتات أو أسقي بالنضح والآلات فمرة كذا ومرة كذا. نقول إذا كان نصف المدة بالسماء أو العثري أو العيون ونصفها بالآلات حينئذ تخرج 3/4 العشر بالنصف، لا النصف ولا العشر، تخرج بينهما. نعم كمل. نعم بحسب حاله، وإذا كان نصفه كذا ونصفه كذا 3/4 العشر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
نعم، إذا بدا الصلاح في الثمر معناه إذا لم يبدو الصلاح لم تجب الزكاة، وإذا اشتد الحب معناه إذا لم يشتد الحب لم تجب الزكاة. متى تجب الزكاة وتتعين؟ إذا بدا الصلاح في الثمار. كيف يبدو الصلاح؟ النخل لا ليس رطبا، إذا لون هو أخضر بسر، أوله يخرج أخضر، فإذا صار أحمر أو أصفر بدأ فيه اللون حينئذ استقرت على المسلم الزكاة. لماذا نقول هذا القيد؟ لأنه قد يصيبه آفة وقد يتلف قبل ذلك، حينئذ لا تجب زكاة، إنما تجب إذا بدا صلاحه. في العنب متى يبدو صلاحه؟ أن يتموه حلوا، تذهب الحمور الشديدة عنه، تبدأ الحلاوة فيه. في الحبوب مثل البر ونحوه أن يشتد الحب، الحب أول ما يبدو غض مع الزرع، فإذا أخذ مدة واصفر قسى، فإذا اشتد الحب وجبت الزكاة واستقرت. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا.
نعم، يعني ما يخرجه رطب، النخل ما يخرج الرطب حتى ييبس، فإذا يبس صلح للكيل، أما قبله رطب لا يكال لأنه يتلف. كذلك الحب ما يخرج إلا مصفى، ما يخرج بالقشور، وإنما يصفى ثم يخرج على الحب. نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنفا
من الحب. قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. لو إنسان اشترى حبا، اشترى شعيرا، اشترى 1000 كيلو شعير، هل في زكاة؟ لا ما فيه. إنما الزكاة على المالك للأرض التي زرع فيها هذا الحب. ولكن هو إذا كان متخذا له عروض تجارة فيزكي زكاة عروض تجارة باب ثاني، لكن من باب زكاة الحبوب والثمار لا. كذلك اللقاط، لو أن مسلما التقط أشياء مباح، يلتقط من الساقط من الثمار، فالتقط كما كبيرا، هل فيه زكاة؟ الجواب لا، ليس فيه زكاة، لأنه لم يملك إيش؟ الزرع والأرض، وإنما الزكاة على المالك. أما الذي يلتقط ما يسقط أو يكتسب بشراء أو نحو ذلك فلا زكاة عليه في ذلك. قال ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. يعني لو أن إنسان عمله ومهنته أنه يحصد الثمر، آلة تحصد الثمر، تحصد الزرع عفوا، وأخذ يحصد، فقال له صاحب الأرض صاحب الزرع أعطيك أجرة، مثلا بدل ما أعطيك مال أعطيك من الزرع نفسه، أعطيك من الحب نفسه أجرة لك، ما عليه زكاة فيها، ما عليه زكاة فيها. نعم.
قال رحمه الله ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة.
نعم. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره، يعني إلى جنس ثاني. مثال على هذا، نحن نتكلم عن الثمار الآن، نأخذ مثال العنب والتمر، يعني العنب إذا صار زبيبا والرطب إذا صار تمرا. إنسان عنده مزرعة فيها نخل وفيها عنب، هذا تقديرنا السابق للنصاب كم؟ 624. عنده 320 كيلو من العنب، وعنده 320 كيلو من التمر فقط، هذه مزرعة، هذا النتاج، المجموع 640 كيلو، هل تجب الزكاة؟ لا، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس آخر. ومثله قل في الحبوب، عنده بر لا يبلغ النصاب، وعنده شعير لا يبلغ النصاب، هل نضم بعضها إلى بعض ونقول في الزكاة؟ لا. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، هذا معنى كلامه، لأن كل واحد جنس مستقل. لكن العلماء يقولون يضم النوع إلى النوع الآخر إذا كان تابعا لجنس واحد. كيف؟ عنده مزرعة فيها نخل ولكن أنواع، فيه سكري وفيه خلاص وفيه برحي وفي أنواع التمور، لكن كل نوع ما يبلغ النصاب، كل نوع مثلا 100 كيلو وعنده 10 أنواع، المجموع 1000، نقول فيه الزكاة، لأن الأنواع يضم بعضها إلى بعض إذا كانت تحت جنس واحد. واضح؟ نعم. ويخرج من كل نوع،
يخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الردي جاز وله أجره.
نعم، يعني المخرج من نفس الخارج من الأرض، ولا تخرج القيمة، لأن إخراج القيمة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف، وإنما يخرج المسلم من نفس الخارج من الأرض. ومسألة إخراج القيمة فيها بحث ونظر، ليس هذا محله. يعني لو إنسان عنده 1000 كيلو مثلا من الزبيب أو من التمر، وزكاته نصف العشر 50، يعني يسقي بالنضح 50 كيلو، يقول 50 كيلو قيمتها من الزبيب، إذا قلنا كيلو بعشرة 500 ريال، هذه 500 ريال، هذه 600 ريال، أطلعها عن زكاتي، هذا فيها خلاف بين العلماء. وإنما يخرج إيش؟ نفس الخارج من الأرض، يخرج زبيب يتصدق به، فيعطيه ولي الأمر، إن كان ولي الأمر أرسل له جابي يجب الزكاة، وإلا هو إذا ما فيه أحد طلب منه يخرجه من نفسه. قال ويخرج من كل نوع زكاته. أيضا المسألة السابقة، نعيد، يخرج من كل نوع زكاته. نحن قلنا رجل عنده مزرعة فيها سكري وفيها بلح وفيها خلاص وفيها شجر وفيها أنواع خمسة مثلا خمسة أنواع يخرج من كل نوع زكاته، يعني عندما يأتي إلى الإخلاص يخرج منه بمقدار ما يجب من الزكاة، وهكذا السكري وهكذا كذا البقية. نأخذ على هذا مثال بالأرقام، إذا قلنا عنده 200 كيلو سكري مثلا و200 كيلو خلاص و200 كيلو برح و200 كيلو شكر، هذا 800 كيلو، وهو أو نضيف نوعا خامسا حتى 9000 روثان مثلا، هذه خمسة أنواع من أنواع التمور في مزرعته، كل واحد منها بمفرده لا يبلغ النصاب لكن يضم بعضها إلى بعض. جينا عند المخرج يقول أنا أخرج الشجر لأنه رخيص، لا، أخرج السكر لأنه الغالي، لا، يخرج من كل نوع الزكاة بمقدار ما عنده من ذلك النوع. فإذا قلنا 1000 كيلو خمسة أنواع كل نوع 200، المخرج كم؟ 50 كيلو، وهو عنده من كل نوع 200، إذا كل واحد 10 كيلو، 10 من هذا وعشرة من هذا وعشرة من هذا وعشرة من هذا. لكن لو طابت نفسه بالأطيب قال وإن أخرج جيدا عن الرديء، ها، هذا أفضل، لكن يخرج من كل نوع زكاته، وكل نوع يخرج الوسط. فمثلا نخل السكري ليس كله في درجة واحدة، نفس الرطب التمر السكري بعضه كبير وطيب وبعضه صغير وردي، فماذا يفعل؟ يخرج الوسط، لا يجب عليه الجيد ولا يجوز أن يخرج الردي، إنما يخرج الوسط. لكن لو أخرج الطيب فله أجره وأجزاء. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج
المعدن، ها؟
المعدن.
نعم.
فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا
بعد السبك. نعم.
بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البر، ولا شيء في صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء، وباقيه لواجده.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة أو ما قيمته ذلك. طيب، إنسان حفر في أرض فوجد ذهبا، عروق ذهب في جبل استخرجها، أو وجد فضة واستخرجها، أو غير ذلك، وجد جواهر مثل الألماس ومثل الجواهر الغالية عند الناس، ماذا يفعل؟ هذا المعدن يخرج الزكاة منه لأنه خارج من الأرض. فننظر أولا هل يبلغ النصاب ولا لا، لكن لو وجد شيء بسيط ما يبلغ النصاب، يعني قيمته لا تبلغ قيمة نصاب الذهب والفضة، لا 200 درهم سلامي ولا 20 مثقال من الذهب، دون ذلك شيء يسير، حينئذ لا زكاة فيه. لكن إذا بلغ النصاب 20 مثقال من الذهب أو الفضة، أخرج ما مقدار 200 درهم سلامي، فحينئذ فيه الزكاة، يخرج زكاته. قال: أو ما قيمته ذلك، يعني لو أخرج الماسا قيمته تبلغ قيمة النصاب وأكثر، لأن الماس ليس مثل الذهب والفضة، فحينئذ نرده للقيمة. فننظر ماذا يسوى هذا اللي أخرجته، قال يسوى أكثر من 200 درهم أو أكثر من 20 مثقال، إذن فيه إيش؟ الزكاة، نظرنا للقيمة. أما الذهب والفضة نظرنا للوزن بغض النظر عن قيمتها، ارتفعت ولا انخفضت، فهمنا؟ طيب، أو الكحل الجواهر أو الكحل أو الصفر، الصفر هو النحاس، عرف النحاس، أو الحديد أو غير ذلك من النفط مثلا، المعادن كلها تدخل في هذا المعنى. اللي يستخرجها بنفسه يملكها وعليه زكاته. قال ولا يخرج، يعني لا يخرج الزكاة إلا بعد السبك والتصفية، يعني ما يحسب التراب ويحسب الأشياء اللي خلطت، إنما يسبكها في النار ويصفيها حتى تكون وزنها واضحا لا خلط فيه من الشوائب. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. هذا العنبر يخرج من البحر ويستخدم ويستفاد منه، لأنه نوع من الأشياء اللي يستفاد منها في الطيب ونحوه. قال ولا والمرجان، اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ هذا يكون في البحر في الأصداف، والغواصون يبحثون عنه ويجمعونه. والمرجان الشعب المرجانية بعضها يكون له قيمة وله ثمنية. والسمك لا شيء فيه، لا زكاة فيه، ولا في شيء من صيد البر والبحر. لو صاد غزالا أو صاد حمارا وحشيا أو غير ذلك من أنواع الصيد المباح، فهل يخرج زكاته؟ الجواب ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، المال الذي لا يعرف له مالك، الذي لا يعرف مالكه. أما المال الذي يمكن معرفة مالكه عن طريق الورثة أو عن طريق سؤال الساكنين في تلك البيوت القديمة أو نحو ذلك، فيسأل عنهم حتى ينظر هل له وارث أم لا. لكن إذا ما عرف مالكه ولا عرف صاحبه ويظهر عليه آثار القدم من آثار الجاهلية قبل الإسلام، فحينئذ يجوز أخذه، ولكن يخرج زكاته، وزكاته الخمس، خمس هذا الشيء الذي وجده. قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان، أي نوع كان من المال. يعني لو كان وجد دنانير ذهبية قديمة، أو وجد دراهم فضية، أو وجد قروش لها قيمة، لها قيمة من جهة أن فيها فضة، أو وجد حليا مسبوكا، أو وجد ذهبا ويظهر عليه آثار القدم ولا يعرف مالكه، فهذا يسمى الركاز، وهو لواجده. وهو إيش؟ لواجده. إيش معنى الكلام؟ يعني أن الإنسان يحفر مثلا في أرض، يضع قواعد بيته مثلا، ولا يحفر في بئر يريدها لنفسه، فوجد هذا الركاز فهو له. طيب لو كلف شخصا آخر يبحث عن الركاز فوجده، فهو لي الذي كلف الرجل ليس للعامل. لكن لو أن شركة تعمل، شركة مثلا مؤسسة مهمتها حفر خطوط للهاتف ولا حفر أماكن للتصريف أو للمياه، فأحد عمال المؤسسة أو الشركة وجد ركازا، فهو لمن؟ للمؤسسة وللواجده، لواجده. وهذا فائدة المسألة. ولهذا نقول الركاز لواجده، لكن يخرج منه الخمس. قال لا أو كثر، يعني لو وجد مال يسير دون نصاب ما يقول هذا ما بلغ النصاب ما أخرجه، لا يخرج زكاته. هذا بخلاف المعدن، بخلاف الحبوب والثمار لا بد تبلغ نصابا. أما الركاز فلعظم المنة فيه ولأنه لا تعب فيه ومال مباح ففيه الخمس قل أو كثر. قال ومصرفه مصرف أهل الفي. ومعنى ذلك أن حكمه ليس مثل حكم الزكاة. الزكاة لها كم مصرف؟ 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما الركاز فالمؤلف يقول ومصرفه مصرف الفيء. ومصرف الفيء بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر. أن ما غنمتم من شيء في سورة الأنفال. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا 5. وفي خلاف المسألة بين العلماء، ومن العلماء من يقول بل مصرفها مصرف الزكاة. وعلى كل حال القول بأن مصرفها مصرف الزكاة قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا في معرض الزكاة وفي معرض المخرج من الأرض، حيث قال وفي الركاز الخمس عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ملحقا بالخمس الذي لأهل الفيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق ذلك به. طيب بقيت عندنا مسألة أخيرة نختم بها الدرس. إنسان عنده مزرعة كبيرة وفي عمال يشتغلون فيها يحرثون ويزرعون، فأحد العمال حفر في مكان فوجد ركازا. الأرض لمن؟ للمالك. والواجد من هو؟ العامل. فهل الركاز لمالك الأرض أم لواجده؟ هذا يعني فيها خلاف بين العلماء، ولكن الشارح رحمه الله يقول وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له بيمينه، يعني يحلف ويقول له إذا ادعى أنه يعود له. لماذا؟ قال إن الأرض له لكن لابد يحلف أن هذا الركاز يعود له. لكن يعني لو قال رجل أنا بعتك الأرض وأنا أنا المالك الأصلي فيعود لي، هذا أيضا محتمل أن يكون للمالك الأول للأرض. تعرفون قصة التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اشترى من رجل أرضا أو دارا فوجد فيها ذهبا مدفونا، فقال له شوف الورع، إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب، خذ الذهب لك أنا ما به. والآخر قال إنما بعتك الأرض بما فيها، فاحتكم إلى سليمان، فهو سليمان احتكم إلى من يعني نسيت والله من الحكم الذي حكم بينهما، ولكنه قال للأول ألك بنت؟ قال نعم. وقال الثاني ألك ولد؟ قال نعم. قال زوج الولد والبنت وهذا مهرهما، وهذا المهر للبنت. والقصة مشهورة مروية في الصحيح البخاري أو في الصحيح عموما. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الراتب الذي يستلم الموظف في كل شهر كيف يخرج زكاته؟ هذا الراتب مثلا إذا قلنا الراتب 5000 في كل شهر لا يدخر منه شيئا، يصرفه كله، هذا لا زكاة فيه. أو ادخر منه شيئا لكن أو يصرفه خلال شهرين 3 يعني ما يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه. لكن لو أنه ادخر جزءا منه مثل 1000 ريال أو ادخره كله ولم يصرف منه شيئا حتى حال عليه الحول، فنبدأ براتب شهر محرم، استلم الراتب 5000، أخذ 1000 ريال وضعها في صندوق أو في حساب لا يحركه، فجاء محرم من السنة القادمة، الآن وجبت عليه زكاة 1000 أو 5 اللي وضعها بحسب المقدار لأن حال عليه الحول. طيب جاء شهر صفر نفس الشيء، ادخر 1000 أو 2000، فحينئذ حال عليه الحول في صفر الثاني فيخرج زكاته، جاء زكاة ربيع، وهكذا الأشهر كلها. هذا من جهة الضبط الدقيق، لكن في مشقة وكلفة، كل شهر يكتب وينتظر حتى السنة التي يأتي الشهر الثاني مثله فيخرج زكاة. العلماء يقولون في طريقة أحسن وأبرأ للذمة وأضبط حتى لا يقع في الغلط، ما هي؟ أن يجعل شهرا من الشهور هو الميزان أو الأول الذي يراجع فيه حساباته. فمثلا لنقول شهر مثلا ربيع الأول شهر 3، ويدخر ما يدخره من مال 1000 الشهر اللي بعده، 2000 1500 3000 300 ريال 400، في كل شهر يدخر جزء. إذا جاء ربيع أول الشهور الذي بدأ يدخر فيه رواتبه، إذا جاء شهر ربيع ماذا يفعل؟ ينظر في مجموع ما عنده، كل ما عنده من مال قد ادخره يحسبه، فيجد مثلا أن المجموع كله مثلا 15000 ادخره أو 20000 مجموع الأشهر كلها، فحينئذ يخرج زكاتها، فيكون إخراج الزكاة لها عن شهر ربيع الأول الزكاة في وقتها، أليس كذلك؟ شهر ربيع ثم ربيع الأول في وقتها، وإخراج البقية زكاة معجلة، ويجوز تعجيل الزكاة، ويجوز تعجيل الزكاة لأن شهر ربيع الثاني ما حل بعد وهو أخرج زكاة، وشهر جماد الأول ما حل بعد وهو أخرج زكاة، وهكذا الأشهر البقية، فيخرج زكاتها معجلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر وأجاز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين، وبالتالي يرتاح المؤمن ويضبط أمر زكاته في رواتبه التي يدخرها. نعم هذا هو، إذا قلنا غير ثابت ينظر المجموع.
بعض الأحيان يكون ما كان سبق انتهت بشهر من أشهر قبل أن يحل عليه الحول،
إذا كان يصرفه كما قلت لك مثلا عند يدخر 5 أو يدخر 10 ثم بعد 4 أشهر 5 أشهر ولا صرفها كلها ما بقي شيء عنده، ما عليه شيء لأن المال ما حل عليه الحول. أنا المحافظ الاستثمارية للأسهم، طبعا أنا يعني بدون تعليق على المحافظ هذه والأسهم، يعني أنا لا أتكلم فيها لا بحل ولا بحرمة لأن أمرها مشتبه جدا عندي، لكن الإنسان وضع مال في محفظة استثمارية يتحرى الحلال ويبتعد عن الأمور المحرمة، وهذه المحفظة هي عبارة عن مضاربة في مال، هو وضع مثلا 10000 أو 20000 وهم يضاربون يبيعون ويشترون في أسهم أو في أشياء أخرى، في آخر السنة يعني مثلا هو وضعها في محرم، إذا جاء محرم السنة التي تليها ينظر كم وصل مقدار المال الذي له سواء ربح أو خسر، فإن كان هو وضع 10 وجد أن المال قد ربح 15000 صار المجموع 15000 كل ما عنده في المحفظة 15000 يخرج زكاة 15000، وجد المال خسر ما بقي عنده إلا 5000 وباقي خسران يخرج زكاة 5000. واضح؟ نعم نكتفي هذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.